قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، الخشوع في الصلاة أمره كبير وشأنه خطير، ولا يتأتى إلا لمن وفقه الله تعالى وعمل بأسباب ذلك. ولذلك استعاذ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من قلب لا يخشع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. ولا تحسب يا عبد الله أن الخشوع خاص بالصلاة، بل هو منزلة من منازل العبودية. إذا لم يوجد في كل عبادة فهي كجسد بلا روح، فالخشوع روح العبادات. خشوع في الصلاة، خشوع في الحج، خشوع في الصيام، خشوع في الذكر، خشوع في العلم، وهكذا. ليس الخشوع خاصا بالصلاة، وإنما لما كانت الصلاة ألصق المواطن بالخشوع، فلا يذكر الخشوع إلا انصرف إلى الصلاة، وهي حرية بذلك، إذ هي أعظم العبادات. الخشوع ركن ركين مما وصف الله عز وجل به أصفياءه وأنبياءه، فبعد أن ذكر سبحانه طائفة منهم في سورة الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذه أعمال الجوارح، ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا عمل اللسان، وكانوا لنا خاشعين، هذا عمل القلب، وكانوا لنا خاشعين. وذكر سبحانه أن الخشوع هو المقصود الأعظم من العلم والتذكير، الخشوع هو المقصود الأعظم من العلم والتذكير، فإذا لم يحصل لنا خشوع بعد خطبة الجمعة، بعد سماع درس علم، فلنراجع قلوبنا ولنراجع أنفسنا، فإنه سبحانه جعل الغاية من الذكر والعلم خشوع القلب. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما أن ما جاء الوقت الذي يؤثر فيه العلم، ما جاء الوقت الذي يؤثر فيه الحق. قال ابن مسعود لم يكن بين إيماننا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، عاتب الله تبارك وتعالى الصحابة بهذه الآية بعد 4 سنين من إيمانهم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهل حصل فينا ما حصل في أهل الكتابين الذين بدلوا كلام الله، الذين قست قلوبهم، الذين فسقوا وخرجوا عما جاءتهم به أنبياؤهم؟ وجعل سبحانه وتعالى الخشوع شرطا في إيمان من آمن من أهل الكتاب. سورة آل عمران فيها التنديد بأهل الكتاب وخاصة النصارى في شركهم، ذكر سبحانه وتعالى في آخرها أن منهم طائفة آمنت، ولكن ذكر الله تبارك وتعالى إيمانهم مقرونا بالخشوع، لأن الإيمان إذا لم يقرن بالخشوع فلا فائدة فيه. فقال سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ما هو الخشوع؟ الخشوع هو السكون، السكون والتواضع والتطامن، ومن أعظم ما يبين هذا المعنى قول الله تعالى ومن آياته، من آيات الله تعالى الدالة على قدرته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة أي لا نبات فيها ولا شيء، والأرض إذا لم يكن فيها نبات فلا حركة فيها. أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، لأن النبات ينبت فيها، فيهتز النبات ويربو أي يرتفع. فإذا قارنا هذا بالخشوع علمنا أن الخشوع هو السكون في مقابل اهتزت، وهو التواضع في مقابل ربت. فالخشوع هو السكون والتواضع، السكون إلى الله والتواضع لجلاله وعظمته والرضا به ربا سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى ما سواه. أليست هذه هي حقيقة التوحيد؟ حقيقة الخشوع هي حقيقة التوحيد لرب العالمين، السكون إلى الله وصرف النظر عمن سواه. لا يتعلق قلبه بولي ولا بصاحب قبر. إذا اتخذ الناس أسبابا لقضاء حاجته فإنما هم أسباب، وأما القلب فهو ساكن إلى من بيده ملكوت كل شيء. فحقيقة الخشوع هي حقيقة التوحيد، وأما محله فهو في القلب، الخشوع في القلب. وأما خشوع الجوارح فإن كان تابعا لخشوع القلب فهو محمود، وأما إن كان عن غير خشوع القلب فهو خشوع النفاق. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم وخشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقال السعيدان، سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، لما رأيا رجلا يكثر من الحركة في الصباح فقالا: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. فلا مانع أن يخشع البدن، ولكن بشرط أن يكون هذا نابعا عن خشوع القلب. ولذا ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خشوع البدن، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. فلا مانع أن يخشع البدن، لكن تأكد يا عبد الله أن يكون خشوع البدن نابعا من خشوع القلب، وإلا فهو خشوع النفاق. الخشوع أيها الإخوة إذا كانت حقيقته هي حقيقة التوحيد، فلا صلاح للأفراد والمجتمعات والدول إلا بالخشوع، فالخشوع هو مفتاح صلاح الأمم، وهو أول ما يرفع من الناس، أول ما يرفع من الناس. فالفساد الذي نراه عريضا في البر والبحر إنما هو بسبب رفع الخشوع. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه شداد بن أوس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وغيرهم يقال ما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أول ما يرفع من الناس الخشوع، أول ما يرفع من الناس الخشوع، حتى لا ترى خاشعا، حتى لا ترى خاشعا. لو كنا خاشعين، لو كانت قلوبنا ساكنة إلى ربها لما كان هذا حالنا، لما كان هذا حالنا في صلاتنا وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا. فإن الله عز وجل مدح أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالخشوع فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنك لا، واعلموا أن لذة العبادات لا تحصل إلا بالخشوع، وأن الأجر لا يحصل إلا بالخشوع. العبادة إذا لم يكن فيها أجر فلن يتلذذ العابد بها ولن يؤجر عليها، فإنما الأجر على قدر الخشوع، إنما الأجر على قدر الخشوع. ولما علم الشيطان أن الخشوع هو سبب الأجور والثواب والسعادة قعد لبني آدم من جميع جهاتهم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك يأتيك عند الصلاة ويأتيك عند قراءة القرآن، فإذا جاهدت نفسك يا عبد الله، إذا جاهدت نفسك وجاهدت وساوس الشيطان، فستجد في العبادة لذة عظيمة وتؤجر على ذلك أجرا عظيما. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لما كانت الصلاة عباد الله هي أعظم العبادات، فتوجب على العبد وعلى كل ذي عقل أن يتطلب الأسباب التي بها يحصل الخشوع في الصلاة. والعلماء قد تكلموا في ذلك، حتى إن منهم من أوصل أسباب الخشوع في الصلاة إلى 33 سببا، لكنها تعود في الحقيقة، ومهما تكلم المتكلمون في ذلك، تعود في ذلك إلى أمرين اثنين. الأمر الأول مراقبة الله تبارك وتعالى، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندما تقوم إلى الصلاة استحضر يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى يراك. إذا لم تتمكن من المنزلة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، إذا لم يحصل لك هذا فاعلم أنه سبحانه وتعالى يراك، فتعبده سبحانه على المراقبة، والمراقبة هي أعظم سبب لإصلاح الباطن. ثم الأمر الثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن اتباع السنة في الظاهر أعظم الأسباب لإصلاح الباطن أيضا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو اجتهدت أن تصلي على السنة من التكبير إلى التسليم فإن هذا من أعظم أسباب الخشوع. وهناك من العلماء من قسم أسباب الخشوع في الصلاة تقسيما آخر، فقال: السبب الأول قوة المقتضي، والسبب الثاني ضعف الشاغل. قوة المقتضي أي ما يقتضي الخشوع في الصلاة، فكل ما يقتضي الخشوع في الصلاة فافعله وقوه. والثاني إضعاف الشاغل، كل ما يشغلك عن الصلاة فأضعفه وأذله. قوة المقتضي وإضعاف الشاغل. فمن قوة المقتضي أن تتهيأ للصلاة منذ أن تسمع الأذان، فتردد الأذان وتتوضأ وتحسن الوضوء، ثم تأتي وتنتظر الصلاة وتلبس أحسن ما عندك وتتطيب وتدعو بين الأذان والإقامة. فإذا أقيمت الصلاة اجتهدت في تسوية الصفوف، فهذا هو الأمر الأول، التهيؤ والاستعداد للصلاة. ومن ذلك الاستعاذة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه عدو لك في كل موطن وخاصة في الصلاة، ولا حيلة لك فيه إلا بالاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم تتخذ سترة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ثم تضع اليمنى على اليسرى، فإن الإمام أحمد سئل في ذلك فقال: ذل بين يدي العزيز، ذل بين يدي العزيز. وقال ابن حجر: هيئة الخاضع الذليل. والأنبياء كانوا يضعون أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، ثم تنظر إلى موضع سجودك، ثم تنظر إلى موضع سجودك، ثم تذكر الموت. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذكر الموت في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته فحري أن يحسن صلاته. ثم تتأمل فيما تقرأ من القرآن والأدعية والأذكار، تتدبر في ذلك. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره كيف يتلذذ به. إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يعلم تفسيره كيف يلتذ به. فإذا مرت بك آية تدبر فيها، وإذا لم تكن تعرف معناها فاسأل عنها، وتكرر ذلك إن استدعى الأمر. فقد قام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام الحسن البصري ليلة بآية واحدة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن ذلك أيضا أن تنوع في الآيات وفي الأذكار. بعض الناس اعتاد كلما صلى ركعتين أن يقرأ بالكوثر وقل هو الله أحد، مع أنه يحفظ قرآنا آخر. فالتنويع سبب لحصول الخشوع. ومن ذلك الطمأنينة في الركوع والسجود، الطمأنينة في الركوع والسجود. ومن ذلك أن تستحضر أحوال السلف في خشوعهم، ستجد عجبا عجابا. مما يذكر في ذلك عن منصور بن المعتمر أنه كان يقوم الليل، وكان له جار، فلما مات منصور قالت بنت لهذا الجار: قالت: يا أبت، الخشبة التي كانت في سطح منصور أين هي؟ تسأل عن الخشبة، تقول: كانت هنا خشبة في سطح منصور أين هي؟ قال: يا بني، ذاك منصور كان يقوم من الليل، يقوم من الليل كأنه خشبة. فتستحضر أحوال سلفك الصالح في صلاتهم وخشوعهم. ومن ذلك المحافظة على أذكار دبر الصلوات، فإن الملائكة تدعو للمصلي: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. فتبقى بعد صلاتك تذكر الله تبارك وتعالى. فهذا بعض ما يذكر في قوة المقتضي. وأما ضعف الشاغل فتتخلص من كل ما يشغلك عن صلاتك، فلا تصلي في مكان يشغلك عن الصلاة، ولا تلبس ثوبا فيه نقوش فيشغلك عن الصلاة، ولا تصلي بحضرة الطعام، ولا عند مدافعة الأخبثين، ولا عند غلبة النعاس، ولا تصلي إلى نائم، ولا إلى متحدث، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى نائم ولا إلى متحدث. وكذلك اجتناب السدل في الصلاة، كالذين يلبسون هذه العباءات الواسعة ويبقى طول صلاته مشغولا بها، فهذا من السدل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التشبه بالحيوانات في الصلاة، فلا يبرك بروك البعير، ولا يفترش ذراعيه في الصلاة كافتراش السبع، ولا يلتفت في صلاته التفات الثعلب، ولا يشير بيده كأنها أذناب خيل شمس، ولا يوطن مكانه في المسجد. بعض الناس يتعود أنه لا يصلي إلا في مكان معين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا، أن يوطن الرجل مكانه في المسجد كما يوطن البعير. فبمثل هذا وبدعاء الله تبارك وتعالى والتوكل عليه، فإنه يحصل لنا الخشوع في الصلاة الذي هو روحها وروح كل عبادة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.